400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في تعليقات على فتوى عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حديث الافتراق، فأجاب بجواب عظيم في صفحات قليلة، لكن هذا الجواب تضمن قواعد وأشياء مفيدة سيأتي التعليق عليها إن شاء الله تعالى وبيانها. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عن قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي 73 فرقة، ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب: الحمد لله، الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي لفظ: على 73 ملة. وفي رواية: قالوا يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة.
نعم، هذا الحديث وهو حديث الافتراق ينبغي أن يعتنى به رواية ودراية، لأن معناه لأن معناه يخالف ما عليه الحركيون وأهل البدع جميعا. فأهل البدع يحاولون قدر الاستطاعة أن يجعلون أهل الحق أكثر من فرقة. لذا ترى للحركيين في هذه السنيات نشاطا قويا في محاولة تضعيف هذا الحديث رواية أو دراية. منهم من ضعفه من جهة الرواية، ومنهم من صححه من جهة الرواية لكن ضعفه من جهة الدراية. لذا لا بد لأهل السنة أن يعتنوا بهذا الحديث، فإن من معتقد أهل السنة وقد أجمعوا عليه على أن أهل الحق فرقة وطائفة واحدة، وما عداها فرق ضلالة. إذن لا بد لأهل السنة أن يعتنوا بهذا، لا سيما لما أظهر أهل البدع محاولة تضعيف هذا الحديث أو محاولة رده من جهة الدراية. وهذه طريقة أهل السنة، كلما خرج أهل البدع ببدعة وأرادوا أن يطمسوا سنة اجتهد أهل السنة في بيان هذه السنة وفي رد هذه البدعة. كان أهل السنة يقولون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يقولون: القرآن كلام الله. فلما خرجت الجهمية وقالت بأن القرآن وإن كان كلام الله لكنه مخلوق، احتاج أهل السنة أن يقولوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك كان يقول أهل السنة: الرحمن على العرش استوى، استوى الله على العرش. فلما وجد من أهل البدع من يقول: إن الله يخلق خلقا يستوي على العرش، احتاج أهل السنة أن يقولوا: استوى الله بذاته على العرش. وعلى هذا فقس. فطريقة أهل السنة أنه إذا اجتهد أهل البدعة في نشر بدعة اجتهدوا في إظهار السنة وبيانها للناس بكل طريقة ممكنة. ومن ذلك هذا الحديث، حديث الافتراق، كثير من الحركيين في هذا الزمن حاولوا تضعيفه حتى يقولوا: إن أهل الحق ليسوا السلفيين فحسب، بل تدخل معهم جميع الطوائف المنتسبة للإسلام، لأنهم قد بنوا منهجهم على القاعدة التي كان يتبناها حسن البنا، وهي نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهم لا يبدعون من يخالفهم، ويريدون يقولون إن الناجين وإن الفرقة الناجية ليست فرقة واحدة بل فرق، كل من انتسب الإسلام فهم من الفرقة الناجية. فلا بد إذن أن يعتنى بهذا الحديث من جهة الرواية والدراية. أما ما يتعلق بهذا الحديث فهو حديث صحيح قد توارد علماء السنة قديما وحديثا على تصحيحه وعلى الاحتجاج به، وممن صحح هذا الحديث الترمذي رحمه الله تعالى كما في جامعه، وصححه الحاكم في مستدركه وقال هو أصل كبير، وصححه ابن حبان في صحيحه، وصححه البيهقي في كتابه المدخل، وصححه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، ثم صححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه ابن كثير في تفسيره، وصححه ابن العربي، وصححه الزركشي، وصححه من المعاصرين الإمام محمد ناصر الدين الباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين وغيرهم من علمائنا. فالعلماء متواردون قديما وحديثا على تصحيح هذا الحديث، إلا كلاما لابن حزم، وأنتم تعرفون أن مثل ابن حزم لا يستغرب من شذوذه، فإن المذهب الظاهري ولا سيما ابن حزم فإنه كثير الشذوذ في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه وغير ذلك. ويكفي ما قال ابن عبد الهادي في ابن حزم لما قال إنه جهمي جلد. فلا يصح لمنصف أن يترك كلام العلماء الكثير في تصحيح هذا الحديث ويفزع إلى كلام ابن حزم. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى له كلام نفيس في السلسلة الصحيحة في بيان صحة هذا الحديث من جهة الرواية. وأصح هذا الحديث فيما ظهر لي والله أعلم هو ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الذي فيه أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم للحديث ألفاظ أخرى وهي لا تضر لأن المعنى قد ثبت. ثم مما يقوي ثبوت هذا الحديث، وأرجو أن تنتبه إلى هذا، أن هذا الحديث أعني حديث الافتراق قد رواه جمع كبير من أهل العلم، حتى رواه ما يقرب من 16 صحابيا. زد على ذلك أن هذا الحديث لم ينفرد بحكم جديد يترتب عليه شيء يؤثر في التبديع أو عدمه على ما سيأتي بيانه. فمثلا هذا الحديث فيه بيان أن المسلمين افترقوا، وفيه إشارة أن الافتراق من أجل البدع لذا هم مسلمون، وفيه أن أهل الحق فرقة واحدة، وفيه أن المخالفين يستحقون النار. هذه المعاني موجودة في أحاديث أخرى، مثلا ما أخرج الخمسة إلى النسائي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث فيه أن المفترقين أهل ضلالة أي يستحقون النار، وفيه أن التفرق سيكون في الأمة في المسلمين، وفيه أن التفرق بسبب البدع. بسبب ماذا؟ بسبب البدع. وفيه أن التفرق يكون في الأفراد وفي الجماعات، لأنه أطلق إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا تماما كحديث الافتراق، إلا أن في حديث الافتراق شيئا ستأتي الإشارة إليه. وأيضا مما يدل على حديث الافتراق ما أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة وحديث معاوية ابن أبي سفيان، وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان وسعد بن أبي وقاص وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تأملوا هذا الحديث، فيه أن أهل الحق من المسلمين فرقة واحدة، وفيه أن الذين سيضلون هم من المسلمين، فهذا يؤكد معنى حديث الافتراق. والحديث الذي تقدم ذكره قد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الاقتضاء بأنه حديث متواتر، وأيضا ذكر هذا السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة له في جمع الأحاديث المتواترة، وعد هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. وأيضا مما يدل على هذا الحديث، وهذا هو الدليل الثالث، ما أخرج أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه السبل وعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليها، ثم قال عن الخط الطويل المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تأملوا هذا الحديث، فيه أن الأمة ستفترق، أن الأمة وغيرها ستفترق، وفيه أن أهل الحق فرقة واحدة، وهذا يؤكد ما تقدم في حديث الافتراق. وأيضا مما يوضح هذا قول الله عز وجل، وهذا هو الدليل الرابع: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد كما ثبت عنه فيما رواه ابن أبي حاتم ومجاهد وابن جرير في تفسيريهما، قال: هي البدع والشبهات. إذن مجاهد تابعي، والتابع إذا فسر القرآن فإن تفسيره حجة، كما قرر هذا أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم، لا سيما إذا كان المفسر كمجاهد، فإن لتفسير مجاهد مزية، وذلك أنه ثبت عنه أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات وكان يقف عند كل آية. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الردع البكري أن العلماء كانوا يعتنون بتفسير مجاهد، قال: كسفيان الثوري والشافعي والبخاري، وعد جماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمجاهد جعل التفرق بسبب البدع والشبهات، هذا يدلك على أنهم مسلمون أم كفار؟ على أنهم مسلمون، وعلى أن الناجين فرقة واحدة، وهذا أيضا يدل على ما يدل عليه حديث الافتراق. وإنما في حديث الافتراق شيء واحد، وهو أنه جعل المتفرقين من المسلمين 73 فرقة. هؤلاء هم الذي تفرد به حديث الافتراق أنه عدهم، وهذا العد لا يترتب عليه شيء كثير. لنفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددهم أو ذكر عددهم، النتيجة واحدة أو قريبة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن حديث الافتراق لم يأتي بشيء جديد. وقد أشار لشيء من هذا الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر حديث: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ماذا قال الترمذي لما ذكر هذا الحديث؟ قال: وهو مفسر، أي أن هذا الحديث من باب ماذا؟ التفسير، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة واحدة، وهم من قطعا يتمن هم الصحابة، أولى من يدخل فيهم الصحابة بالأدلة الكثيرة. فإن آمنوا، كقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: مفهوم المخالفة إن لم يؤمنوا كما آمن الصحابة فقد ضلوا. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يراد به من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا قال الترمذي: هذه تفسيري، أي مفسرة، لم تأتي بحكم جديد. وعند العلماء قاعدة أن الزيادة إذا لم تأتي بحكم جديد لا يشدد في معناها. فالمقصود أن حديث الافتراق ثابت من جهة الرواية والدراية، وأنه قد دل على معناه أحاديث وأدلة أخرى كما تقدم بيان شيء من ذلك. حاول أهل البدع حاول أهل البدع من المعاصرين من الحركين وغيرهم أن يضعفوا هذا الحديث، وذكروا أدلة لا تدل بحال على تضعيف هذا الحديث، لكن تدل على ماذا؟ على أن في قلوبهم زيغا، كما قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الدليل الأول الذي ذكروه، قالوا: قد وصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوصف خير وثناء، قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: هي خير أمة، فكيف تقول عن خير أمة إنها افترقت على 73 فرقة وكلها في النار إلا فرقة واحدة؟ وقالوا قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي أعدل أمة. فيقال من القواعد الشرعية أن الشريعة يفسر بعضها بعضا، كما قال سبحانه: كل من عندي ربنا. فالشريعة والأدلة يفسر بعضها بعضا، فيقال: إذا لا تعارض بين أن يكون الضالون من الأمة 72 فرقة وأن تكون خير أمة، لما؟ لأنه وإن، وأرجو أن تنتبه إلى هذا، وإن كثر أصناف الضالين فإنه لا يقتضي كثرة عدد الضالين. فمثلا لنفرض أن عددنا 100 وضل منا 5، وكل واحد من 5 تبنى طريقة، فتقول: الذين ضلوا أصناف 5، وكل صنف كم فيه؟ واحد. لا يلزم من كثرة عدد الأصناف أن يكثر عدد الأفراد. وأيضا يقال: الأمة خير أمة ليست في الكم وإنما في الكيف. لنفترض أن هذا الحديث دل على أن أكثر الأمة عددا على ضلالة، فيقال: الأمة تميزت على غيرها بالكم لا بال نعذر بالكيف لا بالكم، والعبرة في الشرع بالكيف ليس بالكم. ثم أمر أؤكده، وهو أن الواجب أن يؤمن بالجميع، وأن الأدلة يفسر بعضها بعضا. هذا الدليل الأول الذي اعترضوا به على حديث الافتراء. الدليل الثاني، قالوا: أخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي مرحومة، ليس لها عذاب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل. فقالوا: هذا يدل على أن الأمة لا تعذب في الآخرة. فيقال ردا على هذا: نحن وإياكم قطعا متفقون على أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سيدخل النار، لذلك سيشفع لهم صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن تؤمن بهذا الحديث وترد الأحاديث الكثيرة التي جاءت في الشفاعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا شيء. فإذا كنتم كذلك، فإذا يقال مثل ذلك كما يقال في حديث الافتراء. فإن قالوا: إذن كيف توجه هذا الحديث؟ يقال: يوجه هذا الحديث بما يلي. التوجيه الأول أن المراد به من جهة الغالب، وذكر هذا الهيتمي في الفتاوى الفقهية، وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. والجواب الثاني أن يقال: إن المراد بهذا الحديث أي الصحابة، كما ذكر ذلك ابن رسلان وذكر المناوي في فيض القدير. ثم الجواب الآخر أيضا يقال، وهذا الجواب يهمني أن يفهم، إنه ليس هناك تلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فأحكام الدنيا يقال فلان ضال إلى آخره، ولا يلزم أنه
في النار،
أنه يعذب في الآخرة. علمه في الآخرة عند من؟
الله.
عند الله سبحانه. والحديث يقول: كلها في النار، أي كلها تستحق النار. واستحقاق النار شيء، والقول بأنهم لابد أن يدخلوا النار شيء شيء آخر، هذا من أحكام الدنيا. الدليل الثالث الذي اعترضوا به على حديث الافتراق ما خرج الشيخان من حديث أبي موسى أن النبي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم قال ثلث أهل الجنة، ثم قال شطر أهل الجنة. فقالوا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومقتضى حديث الافتراق أنه ذكر أن أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار. فيجاب على هذا بأن يقال: أولا، الواجب أن يؤمن بالأدلة كلها، وأن الشريعة يفسر بعضها بعضا إن وجدنا جوابا أو سلمنا بالجميع. والجواب الثاني أن يقال: ما تقدمت الإشارة إليه أنه لا تلازم بين كثرة الأصناف وكثرة الأفراد، لا تلازم. والجواب الثالث أن يقال: إن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فاستحقاقهم للنار لا يعني أنهم لا بد أن يدخلوا النار. وقد ذكر هذه القاعدة النفيسة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى وغيرها وغيره، ذكر رحمه الله تعالى أن من أصول أهل السنة أنهم يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فلا يصح أن نرد شيئا من مما جاء في الشريعة استدلالا بأحكام الآخرة، فإن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، إلى غير ذلك من أدلة التي حاولوا بها رد حديث الافتراق. وصدقوني، بما أن سلف هذه الأمة مجمعون على هذا الحديث ويتناقلونه، فقطعا هذا الحديث حق ولو صادمه وعارضه من عارضه. ويتعلق بهذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، هل قوله في النار يعني أنهم خالدون في النار؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتينا في هذه الفتوى وفي منهاج السنة، وذكر هذا أيضا الشاطبي في كتاب الاعتصام، أن ذكر أنهم في النار كمثل قوله تعالى، يقول شيخ الإسلام كمثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أن هذا من نصوص الوعيد، ولا يلزم منه أنهم مخلدون في النار، وإنما يستحقون النار، وقد يعذبون وقد لا يعذبون. فإذا الحديث لا يقتضي أنهم مخلدون في النار. المسألة الثانية مما يتعلق بهذا الحديث، ذهب بعض المتأخرين، وسيأتي هذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلى أن هذه الفرق كفار، وأن المسلمين فرقة واحدة. وقد رد هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من موضع بإجماع أهل العلم، نص على هذا كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب منهاج السنة، قال: أهل العلم من الأولين مجمعون على أنهم ليس جميعهم كفارا. فإذا لا يقال هذا الحديث أن هؤلاء المفترقين كفار. الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معهم في حديث أبي هريرة، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة. لاحظ، هؤلاء الذين افترقوا يهود أم ليسوا يهودا؟
يهود.
ثم قال: افترقت النصارى على 72 فرقة. ثم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة. إذن هؤلاء المفترقون من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين. وقد أشار لهذا الجواب الخطابي رحمه الله تعالى. والجواب الثالث أن يقال: ليس هناك دليل يدل على أنهم كفار. ما الدليل؟ فإن قالوا الدليل أنه توعدهم بالنار، فيقال: إن التوعد بالنار لا يقتضي أنهم كفار على ما تقدم ذكره. المسألة الثالثة الرابعة ولا الثالثة المسألة الثالثة ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى مسألة، قال: هؤلاء الذين خرجوا من الفرقة الناجية إلى عموم 72 فرقة، وأيضا منهم من يخرج من الثنتين والسبعين فرقة إلى أن يكونوا ماذا؟ إلى أن يكونوا كفارا. متى يكونون كفارا؟ ذكر في المسألة قولين. القول الأول أنه بحسب اعتقادهم لا يخرجون من الثنتين والسبعين فرقة إلى أن يكونوا كفارا إلا إذا اعتقدوا أنهم كفار. والقول الثاني أنه بحسب اجتهاد العالم، فقد يجتهد العالم يرى أن هؤلاء كفار، ويجتهد الآخر ويرى أنهم ليسوا كفارا. والصواب قطعا هو القول الثاني، لأن السلف على هذا، فقد أخرج السلف كمالك رحمه الله تعالى وكفر الرافضة. هل الرافضة يقولون نحن كفار أو مالك الذي كفرهم باجتهاده؟ مالك. وأيضا كفرهم أحمد في رواية، وأيضا السلف من ابن عمر وابن عباس ومن بعدهم كفروا القدرية الأوائل. هل القدرية يقولون نحن كفار أم علماء السلف اجتهدوا وكفروهم؟ ومثل ذلك كفر السلف الجهمية، بل في كلام اللالكائي ما يدل على أن العلماء مجمعون على كفر الجهمية. تكفير السلف للجهمية هل لأن الجهمية يقولون نحن كفار أم هذا باجتهاد السلف؟ إذن تخرج الفرقة من الثنتين والسبعين فرقة إلى فرق الكافرة بالنظر إلى اجتهاد العالم. المسألة الرابعة ذكر العدد، وهو قوله افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى فرقة واحدة. ذكر هذا العدد هل هو مقصود أم غير مقصود؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. ذهب طائفة من العلماء كابن بطة والطرطوشي والشاطبي إلى أن العدد غير مقصود، والقول الثاني أن العدد مقصود، وهذا قول يوسف بن أصباط وكذلك قول ابن مبارك وقول أبي حاتم. والأظهر والله أعلم أن العدد مقصود لسببين. السبب الأول أن العلماء الأولين من السلف قرروا هذا، ومن القواعد التي ينبغي أن تعلم أنه إذا اختلف العلماء في مسألة وكان في أحد القولين قول للأولين فقول الأولين مقدم على غيره. ويدل لذلك ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل افتراق اليهود على 71 والنصارى على 72 والمسلمين على 73. هذا يدل على أن العدد مقصود، على أن العدد مقصود. الله يجزاك خير. المسألة الخامسة: هذه الفرق التي اختلفت وعلى 73 فرقة، هل الفرق انتهت قديما أو لا تزال موجودة؟ بمعنى، هل الفرق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأتى مثل العالم الكبير يوسف بن أصباط وذكر هذه الفرق وحددها، هل معناها أنه انتهت ولم تأتي فرقة جديدة، أو يقال لا تزال الفرق تخرج يوما بعد يوم لكن بعضها ترجع إلى أصل وتكون من درجة تحت طائفة قبلها، وبعضهم ينفرد بأصول جديدة؟ في المسألة قولان. ذهب ابن بطة والطرطوشي والشاطبي إلى أنه لا يستطاع أن يقال إن الفرق انتهت، بل لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولا نعلم الغيب. وظاهر كلام يوسف بن أصباط وابن مبارك وأبي حاتم أنهم يقولون إنها انتهت، والأظهر والله أعلم أن هؤلاء العلماء الأجلة لا يقولون هذا، وإنما حكوا ما في زمانهم، ولا يقتضي هذا أنهم قالوا إن الفرق انتهت. وقد أشار لهذا الجواب ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى. المسألة كم الآن؟ الخامسة. المسألة السادسة: متى تخرج الفرقة؟ الخامسة أو السادسة؟
السادسة.
على كل ادرسوا الموضوع بعدين أنتم رجحوا.
لا بيكتب الأخير.
المسألة كم؟
بيكتب هو السادسة.
السادسة. طيب الحمد لله. أنت الشيخ حسن تطمر في الأرقام شكلك. طيب. المسألة السادسة وهي من أدق المسائل وأهمها فيما يتعلق بحديث الافتراق. وهي متى تخرج الطائفة أو الفرد من الفرقة الناجية، أي من أهل السنة إلى أهل البدع. وهذا قلت لكم هو، وهذه المسألة هي أدق المسائل فيما يتعلق بحديث الافتراق. أما متى تخرج، فتكلم على هذه المسألة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد الأخير من مجموع الفتاوى. ومما أشار إليه الشاطبي لما كتب الاعتصام قال في موضع، قال: والذي دعاني أن أعتني للتأصيل والتقعيد في البدعة أنني رأيت من قبلي لما كتب في البدع كأبي شامة والطرطوشي وغيرهم وابن وضاح، قال: ما كانوا مجتهدين في التأصيل والتقعيد بقدر ما هم مجتهدون في بيان أن هذا الفعل بدعة وأن ذاك الفعل ليس بدعة. صحيح يوجد في كلامهم تأصيل، لكنهم اشتهوا أكثر الكلام على التمثيل وقللوا من الكلام على التأصيل. لذلك اجتهد الشاطبي رحمه الله تعالى في تأصيل وتقعيد مسائل بدع في كتابه، في كتاب الاعتصام. فالشاطبي بحث هذه المسألة وقال: والذي يهمني من كلامه ما يلي، ومن كلام شيخ الإسلام ما يلي، أن الفرد أو الجماعة تخرج من أهل السنة إلى فرق الضلالة البدعية إذا وقعت في أحد أمرين. الأمر الأول: إذا خالفت أهل السنة في أمر كلي. ما معنى أمر كلي؟ أي في قاعدة تندرج تحتها أفراد. فإذا خالفت أهل السنة في أمر كلي، أي في قاعدة تندرج تحتها أفراد، فمثل هذه تبدع، بخلاف إذا خالفت أهل السنة في أمر جزئي أو في فرد على ما سيأتي بيانه، فمثل هذا لا يبدع إلا على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فمثلا من خالف أهل السنة وقال بالتحسين والتقبيح العقلي على الوجه الذي يقرره المعتزلة، فإنه يكون ماذا؟ مبتدعا، لأنه تدخل تحت هذا أفراد كثيرة. ومن قال بأن خبر الأحد لا يقبل في الاعتقاد فإنه يكون مبتدعا، لأنه خالف أهل السنة في جزئيات كثيرة. ومن قال بتأويل الصفات عموما أو تأويل الصفات الفعلية أو تأويل الأسماء فإنه يكون مبتدعا، لأنه خالف أهل السنة في أفراد وجزئيات كثيرة. ومن قال لا أدعو للتوحيد حتى لا أنفر الناس فإنه يكون مبتدعا، لأنه خالف أهل السنة في أفراد كثيرة. ومن قال لا أنكر المنكر حتى لا أنفر الناس وإنما أأمر بالمعروف ولا أنكر المنكر فإنه يكون مبتدعا، لأنه خالف أهل السنة في أفراد كثيرة. وعلى هذا فقس، إذن من خالف أهل السنة في جزئيات أو أفراد كثيرة، أي من خالف أهل السنة في قاعدة تندرج تحتها أفراد وجزئيات كثيرة، فإنه يكون مبتدعا. الضابط الثاني، هذا هو الضابط الأول. أما الضابط الثاني: من خالف أهل السنة في أمر اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة ولو كان جزئيا أو فردا واحدا. ويدل على هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل متى تبدع الفرقة وتضلل، قال: إذا خالفت أهل السنة في أمر اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكلام شيخ الإسلام يدخل فيه الكلي من باب أولى، ويدخل فيه الجزئي. ومن أمثلة ذلك أن أهل السنة بدعوا من انتقص صحابيا واحدا، هذا جزئي أم كلي؟ جزئي. وحكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد، وكلام حرب الكرماني أوضح من كلام الإمام أحمد. أن وحرب الكرماني يحكي إجماع أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، من انتقص صحابيا واحدا فهو مبتدع ضال، هذا جزئي أم كلي؟ جزئي. وكذلك أهل السنة بدعوا من يرى الخروج على الحاكم المعين لأنه فاسق، كما فعل ذلك أئمة السنة مع الحسن بن صالح فقد ضلله سفيان الثوري والإمام أحمد وجمع كبير من أئمة السنة. قال الذهبي: والله ما خرج، لكن لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور ويرى السيف، لكن لم يخرج، ومع ذلك بدعوه وضللوه. وهذا ضلل به أهل السنة وإن كان جزئيا. إذن ومن أمثلة ذلك لو قال قائل: أنا أول حديث أحاديث النزول أو صفة النزول، فإنه يكون مبتدعا. أو قال: وأول أحاديث أو المعدرة صفة الاستواء، فإنه يكون مبتدعا، لأن أمثال هذه المسائل اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وعلى هذا فقس. إذن يضلل الرجل إذا خالف أهل السنة في هذين الأمرين. وترى بعض أهل السنة يعبرون ويقولون: من خالف أهل السنة في أصل فإنه يضلل، وهذا كما ذكر ذلك البربهاري وغيره. والأصل لا يتعارض مع ما تقدم، لأنه إذا كان كليا أو كان أمرا اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع فإنه يكون أصلا، فإنه يكون أصلا، ولا يلزم من لفظ أصل أن يكون ماذا؟ أن يكون كليا. فإن قال قائل: هل تطبيقات السلف تدل على هذا؟ فيقال: بلى. فيقال: نعم. فمثلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن القاضي شريحا أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبته، قال شيخ الإسلام، وهو مع ذلك إمام من الأئمة بالاتفاق. لاحظوا أن القاضي شريحا خالف أهل السنة في أمر جزئي ولم يبدعه أهل السنة. لماذا؟ لأن صفة العجب لم يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. وفي المقابل أهل السنة ضللوا الحسن بن صالح لما قال بالخروج، لأن هذا أمر جزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. وبدعوا الحسين الكرابيسي لما قال باللفظ، قال قوام السنة في كتاب الحجة، بدعه الإمام أحمد، ثم توارد أئمة السنة على تبديعه. فإذا من خالف أهل السنة في مثل هذا فإنه يبدع، وطريقة السلف واضحة في هذا. أما تبديع السلف في الكليات فهو أشهر من أن يذكر. بدعوا القدرية، وخلاف القدرية مع أهل السنة كلي أم جزئي؟
كلي.
يعني القدرية متأخرين كلي أم جزئي؟
كلي.
وهكذا كل طائفة. وبدعوا المرجئة، وخلاف المرجئة كلي أم جزئي؟
كلي.
وعلى هذا فقس. والأمثل على هذا كثيرة. وقد ضل في هذا الباب من المعاصرين طائفتان: طائفة جفت ولم تلتفت للتبديع، وهذا مشهور عند الإخوان المسلمين والحزبين عموما ومن تفرع عنهم، لا يبدعون ولا يضللون إلا من يخالفهم. فهؤلاء ليس عندهم ولاء ولا براء على السنة، ويتمسكون بالقاعدة المنارية: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حتى طبق هذا حسن البنا مع من؟ مع الرافضة. الطائفة الثانية هم ما يسمون بالحدادية. الحدادية بدعتهم أن أصل بدعتهم التبديع بالجزئيات. كل من خالف أهل السنة في جزئي ولو لم يشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة قالوا مبتدع. وعلى قولهم يلزمهم أن يبدعوا القاضي شريحا ويخالف إجماع أهل السنة، ويلزمهم أن يبدعوا ابن خزيمة. وقد تكلم شيخ الإسلام على ابن خزيمة بكلام نفيس للغاية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، ونقل كلام العلماء في ابن خزيمة وأنه أخطأ، وأن خطأ هذا لا يستوجب تبديعه، بل اشتهر ابن خزيمة بلقب إمام الأئمة. وكذلك يلزم على هذا أن يبدع القصاب صاحب النكت، صاحب الكتاب في تفسير القرآن،
النكت
في علوم القرآن أو النكت في القرآن. القصاب ماذا قال؟ انتبهوا، قال: أنا أقر بعذاب القبر، لكن لا أقول إن عذاب القبر يدوم. قوله لا أقول إن عذاب القبر يدوم، هذا جزئي أم كلي؟
جزئي.
اشتهر الخلاف فيه ولم يشتهر؟ لم يشتهر. لكن لو قال: أنا لا أؤمن بعذاب القبر، لكان هذا مما اشتهر الخلاف فيه. فدافع شيخ الإسلام ونقل رسالة في الدفاع عن ابن خزيمة وعن القصاب. فهؤلاء أخطأوا أخطاء جزئية ولم يبدعهم أئمة السنة. فإذا هؤلاء الحدادية أصل بدعتهم وضلالهم أنهم بدعوا بالجزئيات، فهم شبيهون بالخوارج من جهة، لكن الخوارج في التكفير وهم في التبديع. الخوارج يكفرون بالذنوب والمعاصي ولو كانت كبيرة واحدة، والحدادية يبدعون ولو بدعة واحدة. ثم الحدادية لا يراعون المصالح ولا المفاسد، حتى لو ثبت أن فلانا من العلماء من الشراح الأحاديث وغيرها ثبت أنه مبتدع، يعاملون معاملة المبتدع ولا يراعون المصالح ولا المفاسد، ويأمرون بهجر كتبه إلى غير ذلك. وهذا مثل من؟ مثل الخوارج، فإنهم كفروا بالكبائر ولو كانت كبيرة واحدة، ثم لم يراعوا المصالح ولا المفاسد. والكلام عن الحدادية طول، لكن يهمني أن يعرف هذا التفصيل. ومتى تخرج الفرقة من أهل السنة، ومتى يقال أيضا في الفرد وفي الشخص هذا مبتدع، لابد أن يراعى الضابطان الذي تقدم ذكرهما. المسألة الأخيرة، من الفرقة الناجية؟ هذا سيأتي في كلام شيخ الإسلام، وسيأتي التعليق عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم.
نعم، هم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كما سيبين في آخر الجواب، وبين هذا في مواضع من مجموع الفتاوى. وهم السواد الأعظم. السواد الأعظم جاء في حديث أبي أمامة لكن لا يصح، أخرجه بن ماجه وغيره، لكن لا يصح. ونقله الشاطبي عن أبي موسى، عن ابن مسعود الهذلي وعن أبي مسعود البدري أنه فسروا هؤلاء بالسواد الأعظم. ينبغي أن نعرف يا إخواني ما معنى السواد الأعظم. في وقت الصحابة رضي الله عنهم كان أكثر الناس على السنة أو البدعة، إذن هم السواد الأعظم بالنظر إلى زمانهم. وما بعد زمان الصحابة لا يقال انظر أكثر الناس على ماذا وهم السواد الأعظم، وإنما يقال هذا الكلام لما ذكره من ذكره من الصحابة كانوا يعنون زمانهم، أكثر الناس في زمانهم كانوا على السنة. لذا قال ابن مسعود كما روى اللالكائي بإسناد صحيح، قال: أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك. إذا من تمسك بالحق هو الجماعة في زمن الغربة. أما زمن الصحابة وظهور السنة وأكثر الناس على السنة، فيقال السواد الأعظم أي بالنسبة إلى زمانهم. في هذا الكلام من الشيخ الإسلام رحمه تعالى بيان من الفرقة الناجية، فيقال الفرقة الناجية هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وبعبارة أخرى هم من استدل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، على ما سيشير إليه شيخ الإسلام رحمه تعالى في آخر الفتوى، في آخر الجواب على هذه الفتوى. والأدلة على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول من يدخل فيه من هم؟ الصحابة. ثم ما تقدم ذكره من قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تقدم أن المراد بهؤلاء الصحابة، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم.
وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا.
نعم. ينبغي أن نعرف يا إخواني أن السلف سموا أهل البدع أهل التفرق وأهل الهواء وأهل الشذوذ، كما ذكر الشيخ الإسلام في هذا. ما وجه تسميتهم بأنهم أهل تفرق؟ لأن الناس كانوا مجتمعين على ماذا؟ على السنة، فلما خرجت البدع افترق الناس. ما وجه تسميتهم أهل بدع؟ لأنهم تبنوا البدع. ما وجه تسميتهم أهل الأهواء؟ أيضا لأنهم اتبعوا الأهواء وتركوا الحق. ما وجه تسميتهم أهل الشذوذ؟ ينبغي أن نعرف ما ضابط الشاذ. ضابط الشاذ هو كل قول مخالف للإجماع، كل قول مخالف للإجماع فهو شاذ. ذكر هذا الغزالي في كتاب المستصفى والآمدي أن كل قول مخالف للإجماع يعد شاذا، وهذا حق، ويدل عليه كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتابه الاستذكار والتمهيد. فإذا ضابط الشاذ كل قول خالف الإجماع، لا بد أن يضبط هذا الضابط، لأني رأيت الناس اليوم كلما رأى قولا هو مخالف لما هو شائع عندهم قالوا إن هذا القول شاذ، وهذا خطأ. ينبغي أن يضبط الشاذ بضابط وهو ما خالف الإجماع. بل قد يكون أهل بلد على قول عليها مثلا على هذا القول، مثلا أحمد في رواية والجمهور على القول الآخر، فإذا تبنى أحد من القول الآخر قالوا إن قوله شاذ، هذا خطأ. ينبغي أن يضبط الشاذ بأنه كل قول خالف الإجماع. لذا ابن حزم ماذا قال في كتابه في أصول الفقه في أصول الأحكام في الشاذ؟ قال كل قول خالف الحق، وهذا ليس ضابطا، لأن الحق الذي يراه ابن حزم يرى أن كل من خالف يعد ماذا؟ شاذا. وقد ترى أنت قولا تخالف فيه ابن حزم فتقول إن قول ابن حزم شاذا، وإنما ضابط الشاذ ما تقدم ذكره وهو كل قول خالف الإجماع. نعم. لذلك أهل البدع أهل الشذوذ، لأنهم أتوا بالبدع والبدع تعد مخالفة للإجماع السابق. نعم.
ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة.
صدق، من قال به أي وعمل به وتبنى حقيقة. والمراد بالإجماع إجماع من؟ الصحابة ومن بعدهم. نعم.
وأما تعيين هذه الفرق،
ذهب بعضهم إلى أن شيخ الإسلام لا يرى تعيين هذه الفرق، هذا كذب على شيخ الإسلام، وهذا اشتهر عند الحركيين، أرادوا أن يقولوا لنسلم بأن حديث الافتراق صحيح لكن تعيينهم لا يصح، وشيخ الإسلام لا يرى تعيينهم. وسترون في كلامه أنه يذم تعيينهم بلا دليل، ومفهوم المخالفة أنه يرى تعيينهم بالدليل ثم سيعينهم في مواضع، سينقل الكلام كما سيأتي. نعم.
وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لابد له من دليل.
لاحظ، لابد له من دليل، إذا وجد الدليل يصح ولا لا أو لا يصح التعيين؟
يصح.
إذن هو يذم التعيين بلا دليل. نعم.
فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدق رحمه الله تعالى، ما أكثر كلام الناس في مثل هذا بهوى، يجعل من معه هم أهل السنة ومن خالفهم أهل البدعة. لا يعني هذا أنه لا يصح تصنيف الناس، يصح، لكن لا بد أن يكون التصنيف مبنيا على الدليل الشرعي. لو أتى مبتدع وقال: كيف تقولون بأن السلفيين هم أهل السنة؟ كلام شيخ الإسلام ينطبق عليكم، جعلتم من معكم وعلى مبادئكم هم أهل السنة ومن خالفكم ليس كذلك. فيقال: لم نجعل ذلك بمقتضى الهوى، وإنما بمقتضى الدليل الشرعي، والدليل كذا وكذا في أفراد المسائل. أنتم ترون الخروج على السلطان، ودل الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الخروج على السلطان. أنتم ترون موالاة أهل البدع، ودل الكتاب والسنة والإجماع على حرمة موالاة أهل البدع، إلى غير ذلك من أدلة. فإذا من بنى التصنيف على الدليل فهو محمود وقوله مشكور بخلاف من بنى ذلك على الهوى. نعم.
فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدعة والضلال والتفرق.
أسألكم يا إخواني، من جعل شخصا يوالي من أحبه ويعادي من كرهه وبغضه، مثل هذا خلاف جزئي أو كلي، ولماذا؟
كلي.
نعم. من يقول جزئي؟ أحسنت، من يقول جزئي؟ لأن مخطئ يقول جزئي. كلي. ليش كلي يا أخوان؟ كلي معناها أنا مثلا أحببت زيدا من الناس، كل من كان مواليا لهذا الرجل فأنا أحبه، كل من كان معاديا له فأنا أبغضه، هذا كلي أم جزئي؟ هذا كلي. وشيخ الإسلام ما مثل في هذه الفتوى إلا بمثل هذا، من عادى ووالى على فلان. وللأسف هذا يوجد في صفوف أهل السنة اليوم، من يوالي ويعادي على محبة فلان، بل بعض أهل السنة من حيث لا يدري أو يدري أو لازم قوله أن شيخه المعظم معصوم. مرة جرى نقاش بين اثنين، قال هل شيخكم معصوم؟ قالوا لا، أعوذ بالله، نعتقد العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل عنده خطأ واحد تعرفه في المنهج؟ قال ليس معصوم، لكن لا يوجد ولا خطأ له في المنهج. يعني النتيجة ماذا؟ معصوم من حيث لا يدري. لا يجوز أن يوالى وأن يعادى على أحد، وإنما يوالى ويعادى على الكتاب، على الكتاب والسنة. والرجل الصادق في دينه يحب أئمة السنة ويحب فلانا من أهل السنة لأنه متمسك بالسنة، وإذا أخطأ قال أخطأ. تذكر دائما أنك ما أحببت، أحدا، أو تذكر دائما أنه يفترض ألا تحب أحدا إلا في الله. روى البيهقي في شعب الإيمان عن الثوري أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله، قال لما ذكر المحبة في الله قال أن يحب الرجل الرجل، فإذا أحب الرجل فأحدث في الدين فلا زال يحبه فإنه ما أحبه في الله. وصدق رحمه الله تعالى، الحب والبغض إنما يكون في الله، ويعرف هذا بآثاره، بآثار محبتي لفلان. فينبغي ألا يكون هناك غلو في صفوف أهل السنة، وهذا الغلو سلط أهل البدع على أهل السنة. ينبغي أن نزن الناس مهما كانوا بالكتاب والسنة، يخطئ ويصيب. صدقوني يا إخواني، يوجد أناس من حيث لا يدرون عندهم غلو وتعصب مع فلان أو ضد فلان، وهذا خطأ كبير، يجب أن يراجعوا أنفسهم، فإن الحياة قصيرة والموت قريب، ولن ينفعه أن يرضى عنه فلان. لذلك سبحان الله، ما إن تمضي الأيام إلا ويسلط الله عليه فلان، إلا ويسلط الله عليه فلانا الذي أحبه وجعل ولاءه وبراءه فيه. ومن كلمات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أحب أحدا في غير الله عذب به، وصدق رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. فتجد هذا الرجل الذي أحب فلانا في غير الله، أولا كان يحبه في الله، ثم على أيام تعصب له يعذبه الله بفلان، بل يسلطه الله عليه. ووالله لو أردت أن أعد لكم أمثلة فإن الأمثلة كثيرة في أناس كانوا يؤذون الناس بفلان، ثم على أيام سلط الله عليهم هذا الرجل. وهذه سنة الله الكونية، وهذه من عقوبات الدنيوية، والسعيد منهم من يتدارك الأمر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الحب ينبغي أن يكون في الله، لكن قد يشكل على هذا شيء، وهو أنه كثر في كلام أئمة السنة أن من بغض أحمد فهو مبتدع، من بغض حماد بن سلمة فهو مبتدع، من بغض الشافعي فهو مبتدع، إلى آخر كلماتهم. وقد جمع شيئا من ذلك الإمام أبو عثمان الصابوني في آخر كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث. فقد يقول قائل إن هذا يتعارض مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقال لا تعارض، إنه إذا اشتهر الرجل بالسنة فإن أكثر الناس إذا بغضوه لأجل ذاته أو لأجل السنة. لأجل السنة. اليوم لو قال رجل أنا أبغض عبد العزيز بن باز، تقول لماذا؟ لا يعرف عن بن باز، نافس أحد في الدنيا، لماذا تبغضه؟ قال لأنه وهابي. إذا رجع إلى ماذا؟ إلى السنة. أكثر الذين يبغضون بن باز وغيره من أئمة السنة أو أحمد بن حنبل أو ابن تيمية، إنما يبغضونهم لأجل أي شيء؟ لأجل السنة. لكن لو تبين بقرينة أن بغضه لفلان ليس لأجل السنة لم يبدع. ذكر الذهبي في السير أن أهل الحديث جاءوا عند الإمام أحمد فسألوه قالوا أن أحدث عن أبي كريب فإنه رجل يقع فيك، يتكلم بمن؟ في أحمد. قال أحمد شوفوا الإنصاف، الله يجمعنا بفردوس الأعلى والدين وأحبابنا، قال رجل صالح ابتلي بي يعني بالحسد حدثوا عنه. لاحظوا أن أئمة السنة ما عادوا هذا الرجل ولا بدعوا، لم يعرفون أن وقيعته في أحمد ليس لأجل الدين وإنما لأجل شيء آخر. وقد يأتي بعض الناس الذي يتعصبون بعض الأشخاص فيقول ما ذكرت في حماد بن سلمة والشافعي وغيره ينطبق على شيخنا، فيقال كلا إن الذين خطأوا شيخكم ذكروا البراهين الكثيرة على تخطئته شرعا لا أنهم عادوه لأنه قائم بالسنة، لذلك الذين خالفوا أناس من أهلي السنة بل من فضلاء علماء أهل السنة. وأظن أن الفرق واضح إن شاء الله. نعم.
وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين
قد يقول رجل فقيه كيف تجعل أهل الحديث أهل السنة ونحن لسنا أهل السنة؟ فيقال إن إطلاق أهل الحديث يراد به أحد معنيين، المعنى الأول ما يقابل أهل البدعة، فكل رجل من أهل السنة فهو من أهل الحديث، وكل رجل مبتدع فليس من أهل الحديث، هذا الإطلاق العام. والإطلاق الثاني ما يقابل الفقه، فتقول هذا عالم حديث عالم فقه عالم اعتقاد، هذا ليس مرادا في كلام هؤلاء الأئمة. وقد أشار لهذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، وبين هذا القاضي عياض في شرحه على مسلم، قال المراد بأهل الحديث في كلام العلماء أي أهل السنة، لأن سئل أحمد وأئمة السنة من هم الفرقة الناجية؟ قال يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم، روى هذا عنهم بإسناده الخطيب البغدادي، قالوا أهل السنة هم أهل الحديث. قال القاضي عياض المراد بهم أنهم قال المعذرة أهل الفرقة الناجية هم قالوا إن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، قال القاضي عياض المراد بهم أهل السنة. وأبو عثمان الصابوني سمى كتابه اعتقاد أي شيء السلف أهلي الحديث، أي يريد بهم أهل السنة. إذن هذا الإطلاق العام، وهذا المراد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا. نعم.
الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة.
والمراد والحكمة إذا قرنت بالكتاب يراد بها السنة، كما ذكر هذا السلف، قرر هذا ابن القيم كما في كتابه مختصر الصواعق. نعم.
فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله.
يعني الخلاصة أنهم يجعلون الحكم الكتاب والسنة ويرجعون عند التنازع إلى الكتاب والسنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. نعم.
ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر.
نعم. ينبغي أن نعلم إخواني قاعدة، وهو أن الرجل إذا تلفظ بلفظ مجمل هذا اللفظ المجمل يرد إلى هديه وسيرته، إن كان سنيا حمل على المعنى الصحيح، وإن كان بدعيا حمل على المعنى الباطل. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وكثير من المنازعات الموجودة الآن في أمثال هذا. إذا مهما كان الرجل فطنا ومنتبها لا بد لضعف بني آدم أن يتلفظ بألفاظ مجملة، وهذا واللفظ المجمل يرد إلى هديه وسيرته. ففي مثل هذا تحل كثير من النزاعات. وأيضا كلام الرجل المجمل يرد إلى كلامه المفصل، وهذا مقتضى العدل والإنصاف. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الرد على البكري، وأيضا قرر هذا ابن القيم في كتابه إشفاء العليل. ثم صنيع السلف مبني على هذا، وصنيع العلماء مبني على هذا. تراهم إذا أتوا لكلام للإمام أحمد من الحنابل مثلا يقولون يحتمل كذا ويحتمل كذا، لكن أحمد قال في موضع كذا، وهذا يسمعه بأعلى وغيره من العلماء. وترى أيضا الشافعية يفعلونها مع الإمام الشافعي، فالعلماء دارجون على هذا. وعجبت أن مثل هذا يكون فتنة بين أهل السنة مع وضوح مخالفة العلماء لذلك. نعم، لكن لو كان الرجل مبتدعا وأتى بلفظ مجمل يرد إلى المعنى الباطل، لا يصح لرجل يدافع عن داعية ضلالة بأنه تكلم بلفظ مجمل أحمله على المعنى الصحيح. يقال كلا يحمل على هدي وعلى سيرته. نعم، قال فإن اتباع الظن جهل.
فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لابد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه وأدناه ظلمه لنفسه، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المتسمة،
إذن سبب ضلال بني آدم إما إلى الجهل أو إلى الظلم. ما معنى الظلم؟ أن يعلم الحق ثم يتعمد مخالفته. أما الجهل هو ألا يعلم الحق، هذا سبب ضلال بني آدم. لذلك هذان السببان ذكرهم الله في آخر سورة الفاتحة، قال غير المغضوب عليهم، هؤلاء من يجهلون أو تعمدوا الخطأ، ولا الضالين، هؤلاء جهلوا. فالأولون أتوا من جهة ترك العمل بعد علم، والنصارى جاءوا من جهة عدم العلم. لذا سبيل النجاة أن يوفق العبد لخلاف ذلك، وهو الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والصبر يرجع إلى أي شيء؟ الصبر يرجع إلى ماذا؟
إلى العمل
بالعلم. واليقين يرجع إلى ترك أي شيء؟ ترك الضلال. فإذا من علم العلم وعمل به يقال صبر، ومن عنده جهل فيقال ماذا؟ لا بد من اليقين. وقد ذكر هذا ملخص هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء صراط المستقيم. لذا نقل عن بعض السلف أنه قال، أو هو قرر رحمه الله تعالى، من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نقل هذا عن بعض السلف، وقال هو إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، يعني بالعلم ثم العمل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. نعم.
وما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف.
يعني ينبغي إخواني أن نعرف أن الخلاف عموما نوعان، خلاف يسوغ الخلاف فيه، وخلاف لا يسوغ الخلاف فيه. الخلاف الأول الذي يسوغ الخلاف فيه هو الذي لم يخالف الإجماع أو لم يصادم النص من كل وجه، ويسمى بالمسائل الاجتهادية ككثير من المسائل الفقهية. هل جلسة استراحة مستحبة أو غير مستحبة؟ أين يضع يده بعد رفع من الركوع وإلى غير ذلك من المسائل؟ هذه مسائل اجتهادية أي سوغ الخلاف فيها، لأن العلماء السنة اختلفوا فيها على قولين أو أكثر. ومن المسائل ما أجمع أهل السنة على قول والمخالف محجوج بالإجماع، وتسمى هذه المسائل بالمسائل الخلافية، أي التي لا يسوغ الخلاف فيها. هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب بيان الدليل بطلان التحليل، وأيضا ذكر ابن القيم في كتاب إعلام المقطعين وابن مفلح في الآداب الشرعية، وأشار لذلك السمعاني في القواطع والنووي في شرحه على مسلم. لكن كلام شيخ الإسلام أضبط الكلام، وقد نقله ابن القيم وابن مفلح. فإذا والبحث الذي يتعلق به التبديع، هل هو في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف أو المسائل المخالفة للإجماع؟ المسائل تخالف الإجماع، وهذا الذي تخالف الإجماع إن كانت جزئيا اشتهر الخلاف فيه بدع، وإن كانت جزئيا لم يشتهر الخلاف فيه لم يبدع، وعلى هذا فقس. نعم. وهؤلاء الظلام من الطوائف يقول شيخ الإسلام ليسوا على درجة واحدة، فليست بدعة المرجئة كبدعة الجهمية، فالبدع ليست على درجة واحدة، وإن كانوا ظلال لكنهم على درجات. نعم.
هل يستفد من ذلك يا شيخ؟
بس نكمل أحسن يا شيخ. سم.
ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق.
فعلا إذا ردت المعتزلة على الأشاعرة برد مقنع فهو محمود في هذا، هذا حق ويقبل منه، ولا يرد حق لأنه مبتدع يقال هذا باطل وليس حقا، وفي المقابل إذا ردت الأشاعرة على المعتزلة يقال هذا حق ويقبل. لكن هل يشاد بالمعتزلة وهل يشاد بالأشاعرة؟ كلا، كما قال ابن دقيق العيد وهذا من لطيف الكلام، قال من عقوبة أهل البدع ألا يروى عنهم ولا ينسب إليهم الكلام، وهذا من هجرهم، لكن ألا تروي عنهم وألا تنسب لهم الكلام هذا الشيء، وأن تخطئ الحق الذي عنده شيء آخر. والثاني هو الذي يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة.
يعني يريد بذلك خاصة من الأشاعر، هم أهل الكلام المنتسبين لأهل السنة. فلذلك فرق يا إخواني بين أن تحكي شيئا على وجه العدل وبين أن تروي. تقول نعم الأشاعرة أحسن ممن المعتزل وعندهم حق أكثر من المعتزل وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، هل معنى هذا ليس مبتدعة؟ هل معنى هذا أن يشاد بهم؟ هل معنى هذا يرد حق أتى به الأشاعرة أو حق أتى به المعتزلة؟ كلا، لكن لا ينسب إليهم، وإنما لا يذكر أهل البدع على وجه التحقير. لذا مما ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد أنه قال لا تجالس أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، حتى وإن جاهدوا جهادا في الرد في الذب على السنة، قال لا تجالسوهم، لا بد أن يعاد أهل البدع. ما الذي روج مذهب الأشاعرة؟ أن بعض أهل السنة اغتر بهم، قالوا قد قاموا بجهاد عظيم ضد المعتزلة، والمعتزلة ضلال أكثر من أشاعرة، فقربوا من الأشاعرة، وبعضهم خفي عليه حالهم، ثم بعد ذلك شاع مذهبهم في العالم الإسلامي. وذكر معنى هذا كلام السدزي رحمه الله تعالى في كلامه على الأشاعر وعلى الباقلاني فإن الباقلاني كان يتظاهر بأي شيء بمحبة السنة، وكان يكذب ويتظاهر بأنه من أهل الحديث، لذا اغتر به بعض علماء السنة كالدارقطني. فإن الدارقطني لما قابله وكان لأبي بكر الباقلاني جهود في الرد عن المعتزلة، وكان مع الدارقطني أبو ذر الهروي، قبل الدارقطني ما بين عيني أبي بكر الباقلاني، فسأله أبو ذر من هذا؟ قال هذا الذي دافع عن أصول الدين. لذا قال السدزي وكان أبو بكر الباقلاني يكذب ويظهر محبة الحديث والدفاع عنه، حتى اغتر به بعض الناس، ويدخل في هذا والله أعلم فعل الدارقطني. ثم بعد ذلك أبو ذر لازم أبو بكر الباقلاني وأخذ عنه المذهب الأشعري، وسكن في مكة وصار يروي الحديث صحيح البخاري، وهو من رواة صحيح البخاري. فدخلت الأشاعرة في بلاد المغرب التي هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب عن طريق من؟
بذر.
عن طريق أبي ذر صاروا يأتون يرون عن صحيح البخاري ونقلوا معهم الاعتقاد بقبلة ممن من الدارقطني لما أحسن الظن بهم. فإذا الإخوان لابد أن يكون طالب العلم والعالم فطنا تغلب جانب الحذر وألا تندفع في الثناء على أحد تتوقف خير من أن تثني عليه. إذا شككت في الإنسان لا تثني عليه ولا تذمه توقف ثم إذا تبين أنه على ضلال أو اقتضت المصلحة بادر بأي شيء ببيان ضلاله. أما الذي يجري الآن من إخواننا عفى الله عنه وعنهم منذ أن يروا رجلا يجري هذا يكون عند بعض إخواننا لا كلهم منذ أن يرى رجلا يدافع عن السنة في شيء يفزعون للدفاع عنه والثناء عليه وهذا خطأ. لا تتعجلن في الثناء على رجل ولا يكفي أن يوافقك في شيء فالأشاعر يوافقون أهل السنة في أشياء ومثلهم المعتزلة ومثلهم الرافضة ومثلهم اليهود ومثلهم النصارى كلنا نتفق وياهم أنه يوجد إله إذا ندافع عنهم كلا. فلا نتعجل يا إخواني إذا وافقنا رجل في شيء إلا بعد أن يتبينه من السنة. وأقوى دليل من جلساؤه من أصحابه كيف أهل السنة معه في بلده هل هم معه على وفاقهم أصحابه أم هو معادل لهم ويجالس أهل الضلالة. جرى في قبل أيام أو قبل شهور أن رجلا في منطقة غير بعيدة من الرياض اشتهر له مقطع ضد الثورات ويأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر واغتر به بعض إخواننا وأرادوا أن يشيدوا به. وسئلت كثيرا عن هذا الرجل قلت يا ناس لا هذا الرجل المعروف أنه منهم ومثل هذا لا يكفي وأنا لا أتكلم فيه لكن لا يصحش أن يثنى عليه. توقفوا ما إن ذهبت الأيام إلا وتكلم كلاما قبيحا لا يقوله الصبيان في أهل السنة يقول كلام يعني كلام ماجل لا يقال. فيا إخوة لا ينبغي أن نغتر بهؤلاء حتى لو تواصل معك أحدهم ورأيت من قرب للسنة اقرب منه وألفه للسنة لكن لا تظهر هذا في المجالس اجعله سرا بينك وبينه. هو له لسان يتكلم عن نفسه إذا صلح أن تبين صلاحه أو هو يبين صلاح نفسه. هو الله يقول إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا. في إحدى الدول الإسلامية رجل ما معروف بسريته وضلاله زار أحد المدن أو المعذرة أحد الدول فجالسه بعض السلفيين فأظهر ذما لأسامة بن لادن وغيره فأخذ هؤلاء يشيدون به في المجالس بل سئل أحدهم في مجمع عام في محاضرة أو شيء من هذا ودافع عنه. يقال هذا خطأ وأنا كلمت هذا الرجل قال لي طيب الرجل قرب نبعد منه. قلت لا تبعد منه إذا قرب أقرب أكثر لكن لا تكن لسانا له. هو كل يوم يخرج في القنوات يعرف أن يتكلم يعرف أن يتكلم عن نفسه. وما إن ذهبت الأيام إلا وأخرج كلاما شنيعا ما كان يقوله أيضا من قبل يعني أشد من كلام الشنيع الأول. فإذا يا إخوان ينبغي أن نكون أهل أن نكون يعني أن نكون على بينة من أمورنا وألا نخدع من هؤلاء. لا نندفع لا مدحا ولا ذما في من أظهر خيرا. نعم.
ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك.
وصدق رحمه الله تعالى إذا كان الخطأ خطأ جزئيا فمثل هذا لا يضلل المخالف لا يقال في القاضي الشريح أنه مبتدع أو في الإمام ابن خزيمة أو القصاب أو غير من علماء السنة وإنما هذا خطأ. والخطأ في الاعتقاد يغتفر من عالم السنة الذي أتى عن باب الاجتهاد وهذا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا وكذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وغيره أن الخطأ في الاعتقاد كغيره ودين الله شامل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا شامل للدين كله. وما أخرج الشيخان من حديث عمرو العاص وأبي هريرة اجتهد الحاكم فأصاف له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد عام في مسائل الدين كلها الاعتقاد وبعبارة ابن تيمية في الأمور العملية والأمور العلمية العملية الفقهية والعلمية العقدية. سم.
ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات.
هؤلاء يا إخوان والوا وعادوا على ماذا؟ على المسائل التي لا يصح فيها الولاء ولا البراء. هذا خطأ جزئي أم كلي؟
كلي.
إذا ذكر قبل قليل مثل بأي شيء؟ بمن والى وعاد على الأشخاص، ثم ذكر عرضا من يوالي ويعاد على مسائل. نعم.
ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون، وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري منها غير وجه، وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك 3 أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا. وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال.
فالحديث في الخوارج، قال الإمام أحمد رويت الأحاديث في الخوارج من 10 أوجه. قال ابن تيمية كما في مواضع مجموع الفتاوى: 10 كلها أخرجها مسلم كما ذكر هنا، ثم قال: 3 منها أخرجها الشيخان، وهو حديث أبي سعيد وحديث علي وحديث سهل. هذه 3 أخرجها البخاري ومسلم. ثم ذكر عرضا أن الخوارج ليسوا كمثل أهل صفين والجمل. الخوارج أمرنا بقتالهم، أما أهل صفين والجمل فالقتال فيه منهي عنه. لذا قال: أصوب مذاهب الصحابة هم من توقفوا عن القتال، كسعد رضي الله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن عمر، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد فصل هذا في كتابه منهاج السنة، وفي مواضع من كما في مجموع الفتاوى. نعم.
فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم، جاءت السنة بما جاء فيهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاة،
يحقر أحدكم، هذا أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد.
هذا أيضا أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد. نعم.
فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئضي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم الحديث.
نعم. هذا والله أعلم على أصح أقوال أهل العلم كافر ومرتد، كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول، خلافا لابن عقيل ولابن التين، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالظلم. واتهم النبي بالظلم
كفر،
كفر وردة، وهو ذو الخويصر التميمي، فهو كافر ومرتد، وهو أبو كثير من الخوارج، كما أشار لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا من أدلة على أن الخوارج لا يرعون المصالح ولا المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم، وإن كانوا أقل إيمانا من غيرهم يعطيهم أكثر من غيرهم، لأجل أن يؤلف قلوبهم. هذا لأن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وأول الفرق خروجا هي فرقة الخوارج. أول فرقة تحزبت وابتدعت هي فرقة الخوارج في أمة محمد. أول فرقة خرجت وضلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الخوارج. ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، وكما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن كثير في تفسيره، وابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. نعم.
فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه.
رحمه الله، كلام طيب، الله يغفر له. نعم. نعم.
وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أصباط ثم عبد الله بن المبارك.
هل ابن تيمية ذم التعيين عند الإمام يوسف بن أصباط؟ كلا. إذا ابن تيمية يوافق على التعيين، وإنما الذي يخطئه هو التعيين بلا دليل، بالهوى كما تقدم. نعم.
وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع 4: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك والجهمية فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد، وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة.
والزنديق عند السلف بمعنى المنافق، إذا قال السلف هذا زنديق أي منافق، ويطلق ويراد به النفاق الأكبر، الزندقة الكبرى، والزندقة ماذا؟
الصغرى.
هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كما في مجموع الفتاوى. أما بعد ذلك في عند كتب أصحاب المقالات، فإذا قالوا زنديق فيريدون به الملحد المنكر لوجود الله. نعم.
وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة 12 فرقة، وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فرقة.
اللي تنقسم على 72، نعم، لأجل أن تنقسم على 72، نعم، أو 72 فرقة، نعم.
وهذا يبنى على أصل آخر، وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة. ويجعل
يقول الذين يقولون إنهم ليسوا من الثنتين السبعين لا يكفرون كل فرد منهم، وإن كفروا الطائفة لكن الأفراد لا يكفرونهم، سيأتي بيانه أكثر. نعم.
ويجعل قوله هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا.
تقدم أن ابن تيمية يقول هذا مثل نصوص الوعيد. نعم.
ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين: منهم من يكفرهم كلهم، وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين.
يعني الذي يكفر الثنتين والسبعين كلها هم متأخرون. وفي موضع وكما في مجموع الفتاوى في موضع آخر وفي منهاج السنة حكى الإجماع أنه ليس كلهم كفارا، وهذا ما أشار له بأن المخالفين متأخرون. نعم.
وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة.
يقول يعني يبين أن السلف على خلاف قول هؤلاء المتأخرين، وأن السلف لا يكفرون الثنتين والسبعين كلهم. نعم.
ونحو ذلك. ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تقليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة.
نعم.
ومنهم من لم
يكفر. لذلك ينبغي أخواني يتنبه لأصحاب أحمد أو الشافعي أو مالك أو غيرهم إذا نسبوا لأئمتهم، الأصل أن تقبل النسبة إلا إذا وجد ما يستنكر في هذا بأن يخالف إجماع السلف، أو يوجد عالم محقق يبين أن هذه النسبة غير صحيحة وهكذا. نعم.
ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا: فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة.
وهذا حق، أن أهل البدع ليسوا كفارا وإن كانوا ضلالا، كما أن المعاصي أهل المعاصي ليسوا كفار وإن كانوا على خطر. نعم.
والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة.
تأملوا قوله المحضة، يريد أتباع الجهم ابن صفوان، وذلك أن للجهمية إطلاقين: الإطلاق الأول بالمعنى الخاص وهم المحضة أتباع جهم والجعد بن درهم، والمعنى العام كل مؤول وكل طائفة مؤولة تسمى جهمية بالمعنى العام. فالمعتزلة جهمية، والأشاعرة جهمية، والماتريدية جهمية، بل من أول صفة واحدة يقال جهمي بالمعنى العام، كما قال أحمد: من قال أن الضمير يعود إلى آدم خلق الله آدم على صورته فهو جهمي. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التسعينية. نعم.
والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق
ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق، وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره.
وقد فصل رحمه الله تعالى ابن تيمية في التسعينية فيما يتعلق بالروافض، ذكر أنهم أقسام ثلاثة، وكلام موجود لما تتكلم عن الشيعة عن أقسام ثلاثة ذكر الروافض، موجود كلام في التسعينية. أما الخوارج فقد حكى رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة وفي مواضع كما في مجموع الفتاوى أن الخوارج مسلمون بإجماع الصحابة وليسوا كفارا، قال صلوا خلفهم كما صلى ابن عمر وعلي لم يكفرهم، فقال فهم مجمعون فهم معذرة، فهم مسلمون بإجماع الصحابة وإن حصل خلاف بعد ذلك. أما الخطابي بالغ وقال الخوارج مسلمون باتفاق المسلمين، نقل عنه الحافظ، لكن هذا فيه نظر، وإنما لأن الخلاف وقع بين أهل السنة. أما من جهة الصحابة فإن الصحابة مجمعون على أن الخوارج مسلمون. هل معنى أنهم مسلمون أي أن الخلاف بيننا بينهم سهل؟ كلا، بل هم ضلال لكنهم مسلمون. ومما أشار له شيخ الإسلام رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة وابن القيم في زاد المعاد أنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية طائفة إلا الخوارج، والأحاديث التي جاءت تسمية المرجئة والقدرية كلها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولما يكفروا من أثبت العلم
ولم يكفروا. والسلف الذين ينفون الكتابة والعلم هم القدرية الأوائل، وهؤلاء أجمع السلف على تكفيرهم كابن عمر رضي الله عنه وابن عباس إلى مالك والشافعي وأحمد. نعم.
وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال،
وهؤلاء هم القدرية المتأخرون. نعم.
وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين.
نعم.
أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا، فإن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر الكفر، ومنافق مستخف بالكفر. ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشر آية في المنافقين. وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا فهم في الباطن شر من الكفار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، وكما قال: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق، فهذا كافر. ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا يعني منافقين زنادقة.
يوجد كثير من الجهمية والرافضة كفار، هذا يوجد، لكن لا تستطيع الجزم إلا بأي شيء، إلا ببينة كما سيأتي في كلامه رحمه تعالى.
وأول من ابتدع الرفض كان منافقا.
من هو يا إخوان أول من ابتدع الرفض؟
عبد الله بن سبا.
عبد الله بن سبا. نعم. وذكر هذا الشيخ الإسلام في مواضع كما في مجموع الفتاوى وغيره. نعم.
وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق.
من الذي ابتدع الجهم؟
الجهم.
الجهمية. الجعد بن درهم. ثم نصره، ثم تبنى هذا الجهم بن صفوان فنسب إليه. هذا يدلك أن أحيانا التلميذ يكون أنشط من شيخه سواء في الضلالة أو في
الهدى
أو في الحق. نعم.
ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم.
نعم.
ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، فهذا أحد الأصلين.
فكثيرا ما يقرر شيخ الإسلام أن أفراد الجهمية وإن كانوا كفارا من حيث الجملة، لكن الأفراد يحتاجوا إلى إقامة حجة، وقد يكون متأولا تأويلا يمنع من تكفيره. فيقرر، وسيأتي هذا، أن هناك فرقا بين التكفير بالعموم والتكفير بالعين. نعم.
والأصل الثاني أن المقالة تكون
وهذا
كفرا،
وهذا خلاصة الأصل الأول، وهذا خلاصة أن لا بد أن يعلم أن في الأصل الأول أن من أهل البدع من هو منافق، ومن هو كافر، ومن هو ضعيف الإيمان وتعمد الباطل، ومنهم من قد خفي عليه الحق. نعم. وسيبدأ الآن بالأصل الثاني.
والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا، كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذلك لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع.
إذن يرى أن أفراد الجهمية لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. ثم لاحظوا قوله، ذكر وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره، هذه من حيث التأصيل يقال إنها معلومة من الدين
بالضرورة،
وهذا حق. لكن قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة وفي مواضع كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في الصواعق المرسلة، أنه ليس هناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة بحيث إنه لا يعذر أحد بمخالفته. لذا قال معلوم من الدين بالضرورة نسبي، يقول ابن القيم، ويقول بنتي معلوم من الدين بالضرورة يختلف من فلان إلى فلان. قد يوجد في أوساط العلم والعلماء ما أن يوجد بينهم أشياء هي معلوم من الدين بالضرورة عندهم كالسواك مثلا، ويوجد في العوام البعيدين عن بلاد العلم أو عن أهل العلم من لا يعرف سنة أي شيء السواك، بل من لا يعرف ما هو أشد من ذلك. نعم.
ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله. وتغلط مقالاتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف.
لاحظ، مع أن ابن تيمية يرى أن الجهمية يخالفون النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، ومع ذلك عذر ماذا؟ أفرادهم. نعم.
الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع.
نعم.
فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله، فأصل الكفر الإنكار لله.
نعم.
الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها.
لاحظ، يخالفون حتى ما دلت عليه الفطر، ومع ذلك لم يكفر أفرادهم بل عذرهم بالتأويل والجهل. نعم.
لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة.
هذا الأمر يا أخوان الذي التبس على الجهمية أمر خفي أو ظاهر؟
ظاهر.
الأدلة كثيرة والفطرة على المخالفة أم لا، ومع ذلك عذرهم أو لم يعذرهم؟
عذرهم.
نعم.
وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا.
لاحظ قوله قطعا، يعني لا شك أنهم ليسوا كفارا من جهة الأفراد والأعيان. نعم.
بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمان وتقواه. وأصل قول أهل السنة الذي فرقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك.
نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد، وألفاظه يدل عليه ما أخرج الشيخان من حديث أنس، لكن المقصود أشار إلى فائدة دقيقة، قال أصل ضلال الناس في باب الإيمان أنهم يقولون إن الإيمان كتلة واحدة أو شيء واحد لا يتجزأ. إذا قالت المعتزلة والخوارج إذا ذهب بعضه بفعل الكبير ذهب كله، وقالت المرجئة المبتدعة إذا ذهب بعضه سيذهب كله، إذا لا يذهب شيء منه بالمعاصي، إذا لا ينقص الإيمان بالمعاصي. فأصل ضلال هؤلاء يرجع إلى قولهم أن الإيمان شيء واحد أو جزء واحد لا يتجزأ. نعم، وعلى أصل هذا قال إذا نحن يا أهل السنة نقر بأن الإيمان يتجزأ، إذا حب البغض أي شيء يتجزأ، نحب الرجل على حسب قيام بالسنة وطاعة الله، ونبغضه على حسب مخالفة ذلك. نعم،
وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب،
وهذا ضابط مهم للغاية. ما ضابط الخارجي الذي يكفر بذنب؟ أي ولو كان ذنبا واحدا. واشتهر على الخوارج أنهم الذين يكفرون بالكبائر كلها، وقد يشكل على بعض الناس يقول إن الخوارج الذين خرجوا على علي هل كانوا يكفرون بكل كبائر؟ ما كانوا يكفرون بكل كبائر، وإنما كفروا بشيء يظنونه إثما، وهو التحكيم والصلح الذي حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، فكفروا به. فإذا الخوارج الأوائل ما كانوا على القول بتكفير بجميع الكبائر. فإذا قاعدة الخارجي وضابط الخارجي من كفر بذنب أو من كفر بغير مكفر ولو كان واحد، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام وهذا تقريره، وذكر مثل هذا ابن قدام في كتاب المغني والزركشي وأيضا النووي في روضة الطالبين، أن من كفر بذنب فهو ماذا؟ خارجي، من باب أولى من كفر بشيء غير محرم. لأن ابن تيمية ذكر في مواضع وأشار له هنا أن الخوارج يكفرون حتى بالحسنات، ومن أمثلة ذلك أنه كفروا بالصلح الذي هو حسنة لما تصالح علي ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم. ومثل زماننا هذا المسلمون في ضعف فمضطرون للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة، وهذه حسنة أو سيئة؟ حسنة في حال الضعف، والخوارج يكفرون بها. فإذا كل من كفر بمكفر وهو ليس مكفرا ولو كان واحدا فهو خارجي، هذا ضابط الخارجي. نعم، وقد يخرج أقوام على حاكم ولا يكفرونه، وهؤلاء بغاة ضلال مبتدع لكن ليسوا خوارج. وقد لا يخرج أقوام على الحاكم ويكونون
خوارج،
يكونون خوارج وهم الخوارج القعدية الذين يرون كفر الحاكم ويكفرون بغير مكفر بذنب أو بما ليس ذنبا، وهؤلاء يكونون خوارج مع أنهم لم
يخرجوا،
كما ذكر هذا عبد الله بن محمد الضعيف فيما نقله عنه أبو داود في مسائله مع الإمام أحمد. نعم، وقر هذا الأزهري وابن حجر في كتاب هدي الساري. نعم،
وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة.
هذا بدأ يتطور في مذهبهم. أصل مذهبهم أنهم يكفرون بغير مكفر ولو كان واحدا، ثم ردوا السنة، ردوا الأحاديث وردوا المتواتر واعتمدوا على القرآن، وهكذا تطور مذهبهم. كالرافضة، أصل مذهبهم الرفض وبغض الصحابة ورفض أبي بكر وعمر، ثم رويدا رويدا صاروا قدرية ومعتزلة وهكذا. نعم،
ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
نعم، أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد.
ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعاتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم، واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا 14 أو أكثر، ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زال منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا، وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين وعلى معادتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين.
هذا واقع الرافضة اليوم مع من؟ مع المسلمين. أنتم لا تخفى عليكم قصة بالعلقمي كيف والى هؤلاء التتر على المسلمين وخان المسلمين، وهكذا تاريخهم. نعم.
ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين، ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب
كالإسماعيلية الموجودين في نجران وفي بلاد الهند واليمن. نعم.
ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضية، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا.
هذا يا إخواني يفسر كلام شيخ الإسلام في مواضع من في مواضع كما في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة، أنه قال إطلاق أهل السنة له معنيان، إما بالمعنى العام وتدخل في كل الطائف إلا الرافضة، أو معنى خاص ويراد بهم أهل السنة الخلص أهل الحديث. فابن تيمية لا يريد المعنى العام أي المعنى الشرعي، وإنما يريد المعنى على ألسنة
العامة،
على ألسنة العامة لا المعنى الشرعي. وانت ترى أن الناس اليوم يقولون إذا وجد في بلد رافضة وغيره ماذا يقولون؟
سنة
ورافضة. فيها سنة ويش ورافضة، يطلقون على كل الناس سنة مقابل من الرافضة. هذا استعمال شرعي ولا استعمال عامة؟
العامة.
استعمال عامة يقرره ابن تيمية ليبين بعد الرافضة عن أهل السنة، بعد الرافضة عن أهل السنة، بحيث أنهم جعلوا مقابل جميع
أهل السنة
الطوائف. ومن الخطأ الكبير أن يقال إن الأشاعرة أهل سنة بناء على مثل كلام شيخ الإسلام، هذا خطأ كبير. فابن تيمية نص في المجلد الثاني في الصفحة 50 أو شيء من هذا كما في مجموع الفتاوى على أن الأشاعرة مبتدعة، وكلامه كثير في هذا. وابن المبرد نقل له كتاب رد على ابن عساكر، نقل عن 1000 عالم تبديع الأشاعرة أو 2000، ثم قال ولو شئت لنقلت ذلك عن 10,000 أو أكثر. فعلماء السنة متواردون على تبديعهم، صحيح أنهم أقرب من غيرهم لكنهم بعيدون للغاية، أما بالنسبة إلى غيرهم هم أقرب. ثم العجيب أني سمعت بعض هذا العلم سئل كيف يقال إن الأشاعرة أهل السنة، قال هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهذا خطأ. يلزم على هذا أن تقول إن المعتزلة أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، بل تقول أعوذ بالله الرافض أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وعلى هذا فقس. نعم.
ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة.
هذا كلام طيب للغاية، الروافض شر من الخوارج، ولا مقارنة بين الخوارج والروافض من جهة الاعتقاد، لكن الخوارج أضر على المسلمين سيفا ممن؟ من الروافض. لذا قال الشيخ الإسلام كما في منهاج السنة سبب كثرة الأحاديث في الخوارج لأن شرهم شديد على المسلمين بالسيف، فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير منهم. نعم.
لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم، وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب.
طبعا يتكلم الله يغفر له على الخوارج الأولين، أما اليوم الخوارج والله لا دين لا عبادة ولا صدق ولا اعتقاد، الله يعافيهم ولا يبلانا، يعني لا عقيدة ولا عبادة ولا ما ترى عندهم، لا هم أهل عبادة يجمعون الصلوات. تصدق الآن الخوارج الموجودون في السعودية ولهم يعني والذي اشتهر اسمه بالإرهابيين يجمعون الصلوات، ولا صلاة ولا عبادة، حتى في السجن علم بعض الإخوة الذي كان معهم هداه الله ذكر عنهم أشياء عجائب في قلة العبادة، فهم يعني حرموا لا عبادة ولا اعتقاد، يعني كلام الصدق هذا الخوارج من في الأولين، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه.
والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا
الإسلام. مرقوا من الإسلام أي صاروا كفارا، أو مرقوا من كمال الإسلام، من كمال الإسلام. نعم.
وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير، وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا، وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك.
معتزلة جهمية بالمعنى العام أو الخاص؟ بالمعنى العام. نعم. فهو رحمه الله تعالى استطرد في بيان مقارنة بين أهل البدع، هل معنى هذا أن الأقل بدعة يكون أخا لنا ونحبه في الله؟ كلا، نعاديهم جميعا، لكن من باب العلم تعرف أن هذا أضل من هذا. نعم.
وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة.
وصدق، يعني المرجئة، طبعا إذا أطلق المرجئة يراد به مرجئة
الفقهاء.
هل خطأ مرجئة الفقهاء قليل أم كبير؟
كبير طبعا.
قليل؟
كبير.
كبير، كبير للغاية. يقولون إن الأعمال كلها ليست من الإيمان، الإيمان هو القول والاعتقاد، ويقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لذا قال ابن تيمية في شرح حديث جبريل، وهو موجود في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: وقد اشتد نكير السلف على المرجئة، واشتد تبديعهم لهم، هم مبتدع وضلال بإجماع السلف. وكلام السلف الذي نقل عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وغيره يدل على أن المرجئة مبتدع ولا شك، لكنهم بالمقارنة أخفوا من غيرهم. وقد ذكر نحو من هذا أو قارن بين الطوائف بن رجب في شرح العلل، وذكر أن بدعة المرجئة أخف من غيره، لكن مع ذلك هم ماذا؟ هم مبتدعة وضلال، وضلالهم كبير، لأنهم يخرجون الأعمال من الإيمان، ويرون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، أي لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. نعم.
ولما كان قد نسب،
ومما ينبغي أن يعلم أن العلماء، أن علماء السلف إذا قالوا المرجئة يريدون بهم مرجئة الفقهاء، وهذا ذكر أيضا ابن تيمية في المجلد السابع، كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، ويدل عليه صنيع السلف كأحمد وغيره، وأيضا يدل عليه صنيع أبي عبيد في كتاب الإيمان. نعم.
ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم.
وصدق، اشتد كلام السلف على المرجئة، لماذا؟ مع أنهم أخف من غيرهم وهم ضلال، لأنه قد تبنى الإرجاء أناس من أهل العلم، وذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، فلما تبناه أناس من أهل العلم والفقه كحماد بن سليمان وغيره، خشوا ماذا؟ خشوا أن يغتر الناس بهم، فاشتد إنكارهم عليهم. إذن لا تلازم بين شدة الإنكار وشدة الضلالة. وتقدم ما ذكره ابن مبارك رحمه الله تعالى عن الجهمية، والكلام ذكره البخاري في خلق الأفعال العباد، قال: إني لأحكي كلام اليهود والنصارى ولا أحكي كلام الجهمية. وروى أبو نعيم بسناد صحيح عن الفضيل بن عياض قال: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع المبتدع، فإني إن أكلت مع المبتدع اغتر به. وذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن المتوكل سأل الإمام أحمد في أن يولي أناسا من أهل البدع القضاء، فقال أحمد منكرا عليه: ولي اليهود والنصارى ولا تولي أهل البدع. طبعا هو لا يريد أن تجعل اليهود والنصارى قضاة، لكن يبين شدة ماذا؟ خطأ تولية أهل البدع القضاء. لذلك وذكر ابن مفلح الفروع لما نقل الكلام هذا قال: فإنه يغتر بهم ويقتدى بهم، أي يقتدى به البدع. فينبغي أن تعلم أن شدة الإنكار ليس معناها أن البدعة أشد، وإنما يخشى من انتشارها أكثر من غيرها. وهذا الذي يفسر كثرة كلام السلف في المبتدعة أكثر من اليهود والنصارى لأنه يغتر بالمبتدع أكثر من غيرهم. وعلى هذا فقس. واليوم أهل السنة كلامهم كثير على الإخوان المسلمين والتبليغ أكثر من غيرهم، لأن الضرر والاغترار بهم أكثر من غيرهم. نعم.
كقول سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك، أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أئمة الكوفيين. وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين، وقد روي أنه رجع عن ذلك. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى.
هذا كلام عظيم. يريد أن يقول إن أحمد رحمه الله تعالى لم ينفرد بشيء في الاعتقاد، لكنه ابتلي واشتهر بالسنة فصارت السنة تنسب إليه، وإلا لم ينفرد بشيء. وهذا يذكره كثيرا رحمه الله تعالى، إن أحمد لم ينفرد بشيء، ولو انفرد بشيء لرد عليه، لكن اشتهر بالسنة لشدة وصلته إلى السنة. ومثل هذا يقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، ما أتى بشيء جديد، ولو أتى بشيء جديد لرد عليه، لكن اشتهر بنصرة السنة ورد على الباطل. ومثل ذلك يقال في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما أتى بشيء جديد، ولو أتى بشيء جديد لرد عليه، لكن اشتهر بنصرة السنة والاعتقاد. وأبو الحسن الأشعري لما تاب أو أراد أن يترك مذهب الاعتزال قال: وأنا على ما عليه الإمام الكامل أحمد بن أحمد، لأنه أحمد بن حنبل، لأنه قد اشتهر بالسنة فنسب نفسه إليه. نعم.
وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به، وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله.
كلام عظيم. يعني هو لم يأتي بشيء جديد، وإنما تابع لمن قبل رحمه الله تعالى. نعم.
وإلا
هذا سيبين في هذين السطرين أن ما حقيقة السنة. نعم.
وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر.
وصدق رحمه الله تعالى. فالسنة لا بد من كتاب وسنة وفهم السلف الصالح. لذا قال الإمام أحمد في أصول السنة في أولها: أصول السنة عندنا الكتاب والسنة وما عليه
الصحابة.
وروى الأجري عن الأوزاعي أنه قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك في القول. لا بد من كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا انتبه لا نصا ولا استنباطا بحال. لا بد من كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. ومن عظيم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا كما في مجموع الفتاوى أنه قال: قد تنتسب طائفة للكتاب والسنة من أهل البدع، قال: ولا يمكن لطائفة من أهل البدع أن تنتسب للسلف الصالح، لأن السلف الصالح فرقان. الكتاب والسنة قد ينتسب لك كثيرون وينازعون في فهمها، لكن فهم السلف حجة وإجماع قطعي في الفهم أو في النقل في فهم الكتاب والسنة. قال: لا يمكن لطائفة من أهل البدع أن تظهر شعار الانتساب للسلف الصالح. قال: إلا، وانتبه لكلمة إلا. وكان كلامه في معرض رده على العز عبد السلام لما ذكر أنه من الجهمية الكلابية، قال: إلا إذا غلب الجهل فتظهر طائفة من أهل البدع شعار اتباع السلف. إذا غلب الجهل، وهذا واقعنا، كم من أهل البدع اليوم يظهرون اتباع السلف وهم ماذا؟
أهل البدع،
ولسبب الجهل. وإلا أسهل ما يفلج الرجل إذا قال أنا متبع للسلف الصالح، ليس كذلك. إذا قال أرى الخروج على الحاكم الفاسق والظالم إلى آخره، تقول أنت سلفي؟ قال نعم. تأتي له بنصوص السلف في عدم جواز الخروج، فتقول أنت ما بين، فتقول له أنت ما بين أمرين: إما أن تلتزم ادعاءك بأنك سلفي فترجع عن قولك وتكون على ما عليه السلف، وإما أن تدع هذه النسبة ويتبين بطلان انتساب انتسابك لها. نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والله أعلم.
أسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجمعني وإياكم والدينا وأحبابنا وأولادنا في فردوس الأعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية برحمته إنه الرحمن الرحيم، وجزاكم الله خيراً.